بيننا جميل قوي، يتعامل مع الإنسان ككل، كجسد وكروح. لكن للأسف الشديد إحنا جففناه شوية وبدأنا نعتبره عبارة عن قايمة من الممنوعات وقايمة من المسموح بها، مع أنه العبادات أساسا قايمة على أساس روحاني وأساس يصلح حياة الإنسان. يعني مثلا نجد أن الواحد ما يقدرش يصلي الظهر دقيقة واحدة قبل أذان الظهر. لو واحد صلى الظهر دقيقة واحدة قبل الأذان وفوجئ أن الأذان أذن بعد ما صلاه، يضطر يصلي كله من أول وجديد. ليه؟ طب أنا صليته خلاص. لا، ما ينفعش. لازم كنت تبقى حساس لمسألة الوقت. ما ينفعش الواحد يكسر صومه في رمضان دقيقة واحدة قبل المغرب. لو واحد كسر صومه دقيقة واحدة قبل المغرب، أقل حتى من دقيقة قبل الأذان، يضطر يعيد اليوم كله من أول وجديد. طب ليه؟ قالك كده عشان خاطر لابد أن أنت تكون حساس لمسألة الوقت. هل إحنا كمسلمين حساسين لمسألة الوقت؟ ولا عندنا العملية شوية سهلة في الموضوع ده؟ لذلك لابد أن إحنا نؤدي العبادات بفهم، ونؤدي العبادات بما فيها من روحانية في نفس الوقت. للأسف الشديد القرآن الكريم كلام ربنا هو الكتاب الوحيد في العالم اللي لو قلت لحد يقراه يسألك السؤال ده: بفهم ولا بدون فهم؟ يعني إيه قراية بدون فهم أصلا؟ أنا لو طلبت من حد يقرأ مقالة لكاتب عظيم، أقولك مثلا اقرأ مقالة الأستاذ فهمي هويدي النهاردة، هتسألني بفهم أو بدون فهم؟ طبعا بفهم. اقرأها يعني بفهم. اشمعنى كلام ربنا بس اللي بتسأل فيه بفهم ولا بدون فهم؟ يعني ايه اصلا قراية بدون فهم؟ طبعا لازم بفهم. ده من اسباب منع الخمر، انها بتخلي الانسان يصلي بدون فهم. ولا تقربوا الصلاة وانتم سكارى، ليه؟ حتى تعلموا ما تقولون. احنا بقى ما بنشربش خمرة وبرضه ما بنعرفش احنا بنقول ايه، وبرضه مصرين ما نفهمش احنا بنقول ايه. ليس للمرء من صلاته الا ما عقل منها. لازم الانسان يتعلم ازاي يصلي بخشوع ويستحضر عظمة ربنا ويركز. لكن للأسف الشديد الواحد يقول الله اكبر ويبدأ يخطط فورا بعد الصلاة: هاخد العربية واطلع السوبر ماركت اشتري الليست اللي مراتي حطها لي في جيبي، وبعد كده هرجع واقعد اذاكر عشان بعمل دكتوراه، وبعد كده انا نفسي قوي اني اشتري بيت في التجمع الخامس، وفي حمامات سباحة فري فاب بتتباع النهاردة رخيصة ب20,000 جنيه، وعمال يخطط ل30 سنة قدامه. مرة واحدة يسمع: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ده الصلاة خلصت. وانا كنت فين؟ انا كنت في توهان، انا كنت عمال اخطط والناس بس شايفاني طالع جاي من المسجد ومش عارفه ان انا بخش المسجد اخطط لمستقبلي اصلا. ودي مشكله كبيره جدا. ازاي انا اقف بين ايدين ربنا وانا مش مركز؟ هل انا لو جالي الفرصه اني اقابل انسان عظيم 5 مرات كل يوم، رئيس مجلس اداره شركه عالميه كبيره، رئيس جمهوريه، ملك، هقف وانا مش مركز معاه واقعد افكر في حاجات صغيره او في حاجات اقل من مستوى الشخص اللي قدامي؟ لا، الانسان ده له قدر عظيم، يبقى لابد ان اكون واقف مركز ومخلي بالي وانا بتكلم معاه. سبحان الله، ليه لما بنبقى واقفين بين ايدين ربنا بنبقى مش مركزين؟ فهمتوا الايه: ما قدروا الله حق قدره؟ ما ادوش ربنا قدره المفروض يديهوله. هي دي المشكله. يبقى انا مطلوب مني ان انا استحضر الخشوع في صلاتي. خلي بالك الصلاه لو قسمناها الى جسد وروح، يعني اعتبرنا ان الصلاه بني ادم جسد وروح، الحركات اللي بنعملها في الصلاه وقوف وركوع وسجود وقعاد دي كلها تعتبر الجسد بتاع الصلاه، انما الخشوع في الصلاه هو الروح، روح الصلاه. صلاه بدون خشوع جسد بدون روح، جسد ميت. ودي الصلاه اللي بتتلف كده كالثوب الخلق، زي يكون كده ايه حته قميص مقطع وتترمي في وش صاحبها لما بيخلصها. انما الصلاه الثانيه، الصلاه اللي فيها خشوع، هي اللي بتطلع في السماوات الملائكه طالعه بيها ويسال عنها اهل السماء: ايه الحاجه الجميله اللي طالعه دي؟ فيتقال لهم: هذه صلاه فلان او هذه صلاه فلانه. احنا عايزين يبقى عندنا الصلاه دي، فعايزين نستحضر الخشوع. طب انا استحضر الخشوع ازاي؟ العلماء قالوا استحضار الخشوع يجي لما الواحد يفتكر الموت. انت كده وانت قايم رايح ناحية الصلاة ركز وكأنك بتبعث يوم القيامة ومقبل على الله عشان تتحاسب. على يمينك الجنة وعلى شمالك النار، وفي الوسط انت هتمشي على الصراط. طيب ايوة انا كده ده يخليني استحضر الخشوع فعلا، ولكن في حاجات كتيرة قوي في الدنيا دي هتشتتني. برضو انا عايز اني اعمل فلوس، برضو انا عايز اني اشتغل شغل احسن، برضو انا عايز اني اتجوز واحدة معينة، برضو انا عايز ان انا اعمل دراسات عليا، عندي حاجات كتيرة هتشتتني. كويس قوي، خد كل حاجة هتشتتك وحطها في ايديك. كل حاجة حطها، الزوج اللي عايز تتجوزها، ولادك اللي عايز تعلمهم، فلوسك اللي عايز تعملها، العربية اللي عايز تغيرها، البيت اللي عايز تجيبه، وارمي كل ده ورا ظهرك وقول الله اكبر. بدأ الميتنج بتاعك مع ربنا، بدأت المقابلة بتاعتك مع ربنا بانك رميت كل حاجة ورا ظهرك. كل الحاجات دي قيمتها الحقيقية صفر، كل المتع الدنيا زائلة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان يوم القيامة وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، كل حاجة على وجه الأرض هتبقى عبارة عن تراب خشن، زي بالظبط كده لما عمارة بتقع بيلاقي تحتها أنقاض، الأنقاض دي تحتها إيه؟ تحتها جواهر وألمازات وعربيات فخمة كان نفسي إن أنا أجيب واحدة زيها، لكن هي أصبحت ولا حاجة. فقيمة كل ده ولا حاجة لما تبقى أنت واقف بين إيدين ربنا. أقف وركز، ركز في الكلام اللي بتقوله لربنا والكلام اللي هيتقال لك برضو من ربنا، لأن الصلاة اتقسمت بينك وبين ربنا. بتقول الحمد لله رب العالمين، يقول حمدني عبدي فلان. طبعا الحديث بيقول فلان، لكن ربنا بيذكرك بالاسم، ربنا بيقول اذكروني أذكركم. يبقى أنت تعرف أن ربنا بيذكرك لما أنت تذكره. طب إزاي أسمع هذا الكلام وما أذكرش ربنا؟ من الشبهات اللي أثيرت عن الإسلام هو إن الإسلام دين فيه وثنية. هو بص على المسلمين عشان يصلوا لازم يتوجهوا ناحية الكعبة عشان هم بيعبدوا الكعبة، لما بيروحوا هناك بيطوفوا حواليها يبقى هم بيعبدوا الكعبة. بص على أي مسلم لما بيخش في غرفة في فندق أول حاجة بيسأل عليها إيه؟ فين القبلة؟ فما تصلوا في أي حتة. لا، أولا الكعبة ليست صنما يعبد أبدا، مفيش مسلم يؤمن إن الكعبة تستطيع أن تضر أو تنفع. الكعبة لا تضر ولا تنفع الله، ونحن بنتوجه ناحيتها ليه؟ الكعبة عبارة عن إيه؟ الكعبة عبارة عن أول بيت وضع للناس، باختصار كده أول بيت للعبادة على وجه الأرض، اتبنى أيام سيدنا آدم، وبعد كده اتبنى تاني أيام سيدنا إبراهيم وابنه. طب إحنا بنتوجه ناحيتها لأنها بتجمعنا في دوائر في العبادة حواليها، والدوائر دي بتتسع تتسع تتسع لغاية ما تفرش على وجه الأرض كله. أنا لما بقف أصلي حتى لوحدي منفردا بقول إياك نعبد وإياك نستعين، ما بقولش إياك أعبد وإياك أستعين. ليه؟ ما أنا واقف لوحدي. لا، أنا ما بصليش لوحدي، أنا في دائرة حول الكعبة، معايا إخوة وأخوات بيصلوا في هذه الدائرة. صحيح مش واقفين جنبي، لكن ممكن يكونوا في الدنمارك، ممكن يكونوا في الصين، ممكن يكونوا على باخرة في البحر، ممكن يكونوا على جبل من الجبال. فالكعبة هنا بتديني إحساس بعالمية هذا الدين اللي مجمعنا كلنا حواليها أثناء العبادة في دوائر. لذلك إحنا لما بنقف في المسجد في أربع صفوف، دي مش أربع خطوط مستقيمة، دي أربع مقاطع من دوائر كبيرة حول الكعبة. لذلك أنت وانت بتصلي تستشعر عالمية هذا الدين، وانت بتقعد وبتحيي ربنا في الآخر قبل ما بتخلص المقابلة بتاعتك معاه وتقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. تذكر المسلمين اللي واقفين معاك وبيعبدوا ربنا حول الكعبة. هي دي أهمية العبادة، إني بشعر بالروحانية. الصلاة معراج المؤمن، الأذكار في منتهى الأهمية. الإسلام تعامل مع الإنسان على إنه جسد وروح. الجسد طول النهار بنأكل فيه ونشرب فيه ونسبسب فيه في المراية ونطلع على الميزان وننزل كل يوم، اهتمام بالجسد شديد جدا، مع إن أهم ما في الإنسان هو الروح مش الجسد. أنا لو روحي خرجت مني دلوقتي هتفضل بتتفرج على الفيديو كده ولا هتقفل الفيديو وتقوم الراجل مات؟ لا، انا لو روحي خرجت مني دلوقتي يبقى اهم شيء فيا هو اللي خرج. العامل اللي واقف ورا الآلة هو اللي مشي. فده أهم بكتير من الآلة نفسها. الجسم ده يدخن ويخس ده آلة، لكن العامل اللي واقف ورا الآلة هو المهم، الروح. مين فينا بيأكلها ومين فينا بيشربها؟ هي دي المشكلة. لذلك لما بنهمل الروح عن طريق إهمال عبادات معينة زي الأذكار مثلا، الروح بتضعف قوي وبتمرض قوي، ويبدأ يصيب الإنسان ما يسمى الاكتئاب. والاكتئاب سماه عالم عظيم اسمه ابن قيم الجوزية، سماه وحشة القلب، يعني القلب الموحش، القلب الفاضي اللي ما فيش فيه حب ربنا، اللي ما فيش فيه ذكر ربنا. يبقى أنا الأذكار دي عبارة عن غذاء ليا، لأن ربنا هو اللي نفخ فيها الروح. أنا ما أقدرش أني أتواصل مع الله بالحواس الخمسة. التواصل مع الله يجب يكون بطرق روحانية، عن طريق الصلاة، عن طريق الأذكار، عن طريق الدعاء، عن طريق قراءة القرآن، عن طريق التأمل في خلق الله. أنا لما أتأمل في الوردة، أتأمل في النحلة، أتأمل في أي شيء من مخلوقات ربنا، أفتكر الآية الكريمة: صنع الله الذي أتقن كل شيء. كل شيء ربنا خلقه متقن. اطلع كده في البلكونة بتاعت البيت عندكم أو فوق السطوح وخد صورة بعينيك، هتلاقي كل شيء رائع جميل ربنا خلقه قدامك، وكل شيء شكله وحش هتلاقيه من صنع الإنسان. حتى لو كان خلق ربنا عبارة عن شجرة ناشفة، اعمل ايه؟ زوم ان او زوم اوت. زوم ان جوه الفرع الناشف وبص على الخطوط الهندسية المتعرجة اللي جواه، حاجة في منتهى الروعة والإتقان. زوم اوت من الشجرة الناشفة وبص لها بالخلفية بتاعت السماء الزرقاء والسحاب الأبيض. صنع الله الذي أتقن كل شيء، ما شاء الله، حاجة رائعة جدا. كل ده عبارة عن غذاء للروح. الأذكار بتاعت الصباح، أذكار المساء. أنا الصبح أجمل شيء في الدنيا الإنسان يبدأ يومه بأصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور. أجمل شيء الإنسان يخلص يومه بأمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أجمل شيء الإنسان يكون عايش في حال الذكر مع ربنا، وعارف أن ربنا بيذكره في الوقت اللي هو بيذكر ربنا فيه: أذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. طيب، في أذكار بقى اللي هي أذكار الأحوال، اللي هي كل حال، كل حالة وليها ذكر معين. أنا داخل الحمام بقول حاجة قبل ما أخش، خارج بقول حاجة قبل ما أخرج، ببص في المراية في حاجة بقولها، ركبت الطيارة ومسافر في حاجة بقولها، بحط راسي على المخدة في حاجة بقولها. دي عبارة عن أكسل أدوية بالظبط. واحد عنده بيعاني من مرض النقرس، اللي هو لو أكل شيء فيه يوريك أسيد فبيجيله ألام في ركبه، ألام في المفاصل بتاعته أو في رجليه. ممكن يكون أيضا محتاج فيتامين سي فبياخد قرص فيتامين سي آخر. طيب، هل لو عانى من آلام النقرس الفيتامين سي هيفيده؟ لا، في دواء مخصوص للنقرس. طب لو واحد ابتدى يصيبه أعراض الأنفلونزا ياخد دواء النقرس؟ لا، ما ينفعش. إذن كل مرض ولو الدواء بتاعه. هي دي أذكار الأحوال. أنا وأنا راكب الطيارة ومسافر مش هقول دعاء النوم وقول إيه، أركب الطيارة وقول إيه؟ بسم الله وضعته جنبي وبسم الله أرفعه. لا، مش مفيدة هنا. هو أنا في حالة هذا الضعف الروحي محتاج دواء معين، وهو: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. أنا وأنا حاطط راسي على المخدة عشان أنام ما ينفعش أقول الدعاء اللي بقوله قبل الأكل. أنا هنا أقول الدعاء: بسم الله وضعت جنبي وبسم الله أرفعه، اللهم إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. هي دي أهمية العبادات، إنها تؤدى بفهم، تؤدى بخشوع، تؤدى بتأمل، لأن أنا في حالة تواصل مع الله دائم من خلال قراءة القرآن، وده أهم شيء. القرآن هو المحرك اللي يحرك الإنسان ويحرك الأمم. اسأل نفسك النهاردة لو رجعت البيت لقيت أسرة فلسطينية، واحد ومراته وست عيال، إيه؟ بيتنا انطرب في غزة وإحنا ما عندنا بيت وعايزين نقعد عند حد، هل هتسيبهم يقعدوا في البيت عندك؟ على طول تقدر تقسم الشقة بتاعتك الأربع أوض أو الثلاث أوض نصين، أنت ومراتك وولادك في أوضتين وهم في أوضتين، وتقعدوا كده على طول؟ اظن يعني عايزين نفكر شويه في الحكايه دي. طب ايه رايك ان ده اللي حصل مع الانصار؟ الانصار لما المهاجرين راحوا على المدينه، مفيش مهاجر قعد بمراته وولاده في بيت انصاري ومراته وولاده الا بقرعه. ليه؟ كان الانصار بيتخانقوا عليهم. الله، طب ايه اللي خلى الانصار ايمانهم اعلى من ايماننا كده؟ واحد يقول لك يا طبعا انت هتقارننا بيهم، دول صحابه النبي عليه الصلاه والسلام، دول تربيه النبي عليه الصلاه والسلام. يا فندم ده ما كانوش لسه شافوا النبي خالص، ده ما فيش غير 73 واحد منهم شافوه لمده دقائق بالليل في بيعه العقبه الثانيه، انما المعظم ما كانوش شافوه لسه. ده هو لما هاجر بعد المهاجرين ما كلهم هاجروا وجاي على المدينه، الانصار سالوا هو مين فيهم، ما كانوش عارفينه من سيدنا ابو بكر اصلا. فمش عشان تربيه النبي ولا حاجه، طب عشان ايه تاني؟ عشان العبادات مثلا، كانوا بيعبدوا ربنا اكتر مننا؟ لا خالص. ايه رايك بقى ان لغايه هذا الوقت ما كانتش الخمره اتحرمت ولا كان حتى اتفرض الصيام؟ يعني ممكن جدا كان المسلم في الوقت ده يصحى يوم 4 رمضان يشرب خمر. ايه رايك بقى؟ فلا العبادات اللي عملت معهم كده ولا تربيه النبي هي اللي عملت معهم كده، اللي عمل معهم كده هو القران، هي الحاجه الوحيده اللي عندهم ومش عندنا. تقول احنا عندنا قران، لك لا، انت عندك الفاظ القران لكن ما عندكش حقيقه القران. القران لما بيقرا بفهم وبتدبر بيغير الانسان، وهو دي معجزه القران. اكبر معجزه للقران مش الاعجاز العلمي ولا الاعجاز التشريعي ولا الاعجاز البياني، اكبر معجزه للقران هو الامه الاسلاميه اللي تغيرت بين ليله وضحاها لما قرت وفهمت وتدبرت هذا القران. لذلك عايزين من النهارده ما نقراش القران ابدا الا بتدبر، بتدبر وبفهم وبإخلاص وبإحساس ان القرآن بيخاطب المشاعر اللي عندي عشان يربيني ويجعل مني انسان اخر، انسان قرآني.
عمرك حلمت في يوم يكون ما بينكم معاد؟ ربك عطاك الحق في اليوم 5 مرات، اسأل وفيد في سؤالك لما تكون ساجد، واترك سؤال الغيب واشكر وكن عابد. يا رب سامع صوتي ولا أنا مقصر؟ جمال آيات الله في صلاتي تتفسر، ونام وأنا بحلم وجوايا شوق لهفة، إن معادنا يزيد التقل في الكفة. Do-do-do.